يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول تعالى ذكره: وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم، وقيل إن الذين أتوهم من أسفل منهم أبو سفيان في قريش ومن معه.
يعني فيكون إذ جاءوكم متعلقة بختام الآية قبلها: وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم. فكان بصيرا حال كون هؤلاء جاءوكم، وهم الأحزاب الذين اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في المدينة، جاءوا من كل حدب وصوب يحملهم الحقد والحسد مع الكفر والاستكبار والإباء عن استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علموا أن النبي لو تمكن في المدينة وصارت له القوة والدولة فإنه سينشر التوحيد، وهذا ولا شك يتعارض مع مصالح المشركين. لهذا فكل قد اجتمع جمعته المصلحة وجمعه الاعتقاد وغير ذلك، فجاءوا بخيلهم ورجلهم للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله ناصر رسله وأولياءه، وما من نبي أمر بالقتال إلا وكانت الغلبة له. ولهذا من قتل من الأنبياء ليسوا من الرسل الذين أمروا بالجهاد فقتلوا في الجهاد. ما في نبي قتل وهو يجاهد. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما كل الرسل أمر بالجهاد، بعضهم أمر بالجهاد وبعضهم لم يأمر بالجهاد. ما قتل نبي ولا هزم نبي في الجهاد مع الكفار، وإنما كانت العاقبة للمتقين ولم يقتل نبي. ولهذا أحد التفسيرين في الآية: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لما أورد الاستشكال: طيب هناك من الأنبياء من قتل، فكيف نجمع بين اعتبار الواقع في قتل بعض الأنبياء وقول لا إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في حياة الدنيا؟ كيف يحصل نصر الرسل مع قتل بعض الرسل؟ فكان أحد التفسيرين على أن الرسول الذي أمر بالجهاد فيه هذه الآية، فكل رسول أمر بالجهاد والقتال فإن الله عز وجل نصره الله سبحانه وتعالى، ولم يهزم ولم يقتل. فوقيل بل النصر نصر الحجة والبيان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، بحجتهم ببيانهم، وكلا المعنيين صحيح. فما عرفنا أن نبيا أمر بالقتال فقتل، أو أمر بالقتال والجهاد فهزم، فهذه من المسلمات. مثل ما قلنا ما بغت زوجة نبي قط، كذلك أيضا ما هزم نبي أمر بالجهاد في أموره وقتاله لأعدائه، ولا قتل في جهاده وهو يجاهد، لكن الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده ويوفقه، والعاقبة للمتقين. هذا لا يتنافى أن يكون في بعض الأحوال يحصل غلب المشركين. تكلم بالعموم، تكلم بالعموم. نعم.
وبنحو نعم. الذي قلنا في ذلك.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد أورد أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، سؤالا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالقلية كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب على ذلك بجوابين: أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني أن يكون المراد
أن يكون الخبر
خرج عاما والمراد به البعض، قال: وهذا سائغ في اللغة.
أن يكون الخبر خرج على
خرج عاما
من
عاما
عاما نعم
والمراد به البعض،
نعم،
قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول
السلام.
أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر: إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق، وأنجى الله من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. قال السدي: لم يبعث الله رسولا قد إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعداه، فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم له وقتل صنيديدهم وأسر
حصل. يعني البحث هذا جواب طويل جيد، يعني حصل كما قلنا. أما ما يتعلق بالرسل الذين أمروا بالقتال فلم يرد أن نبيا قتلا. هل قتل نبي في الجهاد؟ الجواب لا. أما النصر الثاني فهو نصر بالحجة والبيان، فإن حجة الرسل غالبة دائما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فحجة الرسل دائما. وحجة أتباع الرسل هي الغالبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه. إذن دعوة الرسول ظاهرة ودعوة أتباع الرسل ظاهرة، ولهذا يكثر أهل البدع وتتعدد فرقهم وجماعاتهم وأشخاصهم وكيدهم ومكرهم واستهزاؤهم وسعيهم الحثيث في رد كلام أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن حجة الرسل غالبة لأنها حق، والحق يدمغ الباطل. قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن قد يؤتى الحق من قبل صاحبه الذي ينزل معركة وهو ضعيف، ليس عنده من القوة في المواجهة بالحجة والبيان، فيؤتى الحق من قبله، كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كشف الشبهات، وهو يبين هذه الحقيقة، وأن النصر لأهل الإيمان. لكن المشكلة تكمن في ماذا؟ في أن ينزل هذا المجاهد إلى أرض المعركة وليس معه السلاح، ليس معه السلاح، وعليه لابد أن يكون الإنسان مستعدا لهذا السلاح، حاملا هذا السلاح دائما أبدا، سلاح الرد على الباطل، سلاح الرد على الشبهات، سلاح الرد على الافتراءات، لابد أن يكون الإنسان محصلا دائما. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد إذ جاءوكم من فوقكم قال عيينة بن بدر في أهل نجد، ومن أسفل منكم قال أبو سفيان قال وواجهتهم قريظة.
قال أبو سفيان قال عيينة بن بدر في أهل نجد من فوقكم، ومن أسفل منكم قال أبو سفيان قال وواجهتهم قريظة إذ جاءوكم فوقكم أسفل منكم. فالذي جاء من الفوق قال مجاهد عيينة ابن بدر من أهل نجد، والذي جاء من أسفل منكم قال أبو سفيان. نعم.
قال وواجهتهم قريظة. وساق بسند عن عائشة ذكرت يوم الخندق وقرأت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت هو يوم الخندق. وساق بسند عن عروة بن الزبير وعمن لا أتهم وعن عبيد الله بن كعب.
وذلك أن المواجهة كانت أقوى مواجهة، المواجهة في الخندق كانت أقوى من المواجهة في أحد إذ لم يكن فيها اجتماع أحزاب، وبدر إذ كان اللقاء فيها على غير ميعاد، أما في الخندق فقد أعدوا العدة. فماذا كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذعرهم على المسلمين وقال أنا رسول وأنا مؤيد و معي خيرة أهل الأرض. نعم. وواجهوا الأحزاب الذين ما كان عندهم طائرات ولا عندهم صواريخ ولا عندهم أسلحة فتاكة ولا عندهم قنابل مسمومة ولا عندهم ما عندهم إلا السيوف، ما عندهم إلا السيوف. وقد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم الانتصار في بدر، وقل الانتصار في أحد، لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي المؤمنين لما حصل مخالفة من بعض الرماة، وإلا فإن المسلمين في أحد كانوا قد انتصروا في أول معركة وبدأوا في جمع الغنائم، لكن الله عز وجل شاء أن يتحول الأمر. يعني بدر في انتصار وأحد اعتبر أن فيها الانتصار وإن كانت الخاتمة قد عرفت، واللقاء الثالث الخندق. يعني المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بمواجهته للمشركين في الخندق إن شاء الله سيكون له الغلبة، وبالتالي لا يأخذ يعني كم من هذه التدبيرات. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي حفر خندقا ليحول بينه وبين الأحزاب. يعني سؤال لو نسأله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مريدا راغبا في لقاء الأعداء؟ الجواب لا، بدليل أنه حفر خندقا يحول بينه وبينه. طب والثاني؟ أنه هم بإعطاء مال لبعض هؤلاء، بعض ثمار المدينة، هم بإعطاء بعض ثمار المدينة لبعض هؤلاء ليتفكك هذا التحزب ويضعف وينصرفون. ولهذا كان، وهذا الثالث كان من منة الله عز وجل على عباد المؤمنين أن قال وكفى الله المؤمنين القتال، وليس شرفهم بالقتال، كفاهم وصرف عدوهم وسلط عليهم ريحا كفأت القدور وخلعت الخيام، فما طاب لهم المقام حتى خرجوا عادوا. وكان هذا من منة الله عز وجل عليه إذ أرسلنا ريحا وجنودا إذ جاءوكم من فوقكم يا أيها الذين ما نذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فكفى الله عز وجل المؤمن القتال، فكان منا من الله. إذا منا من الله أن الله يكبت العدو بلا قتال، مع ما قال النبي لا تتمنوا لقاء العدو، مع ما جعل الله عز وجل الحديبية فتحا من غير لقاء وقد رجعوا، مع ما جعل النبي مؤتة فتحا مع انسحاب خالد بن الوليد. شوفوا الوقائع هذه، هذه الوقائع جميعا. فالحديبية فتح وقد رجعوا، ومؤتة فتح وقد فروا، والخندق منة من الله ونصر وقد حيل بينهم وبين أعدائهم في القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بإنفاق بعض أموال المسلمين، بإعطائهم بعض أموال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل نساء المسلمين في الحصن وأدخل صبيان المسلمين في الحصن. كل هذه التدبيرات نرد بها على المتهورين الموتورين، حركة حماس المنحرفة الضالة. وأرجو ألا تملوا من ذكر حماس، لأننا سنبقى معهم سنوات، وإن خرجت يهود من غزة سنبقى معهم سنوات، وإن خرجت يهود من تل أبيب. لماذا؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، حتى لا يتكرر هذا الدرس القاسي الذي فقد سلفية فلم ينضبط بضوابطها، وسنة فلم يرفعها، وكفرا فلم يقمعه، وبدعة فلم يدمغها، ولكنها وجدت التأييد من أدعياء السلفية، ليتحول الفقه الشرعي في الجهاد ليكون خدمة لهذه الحركة المنحرفة الإخوانية الضالة المتواطئة مع الروافض، التي ما رفعت دينا ولا أبقى الدنيا. فلا تظن الكلام في حماس مؤقت، انتظروا إلى أن يشاء الله. أما زلنا إلى اليوم نتكلم في 25 يناير؟ إلى اليوم انتهت 25 يناير وجاءت 36 فنسختها ولا أكدتها؟ أكدتها. وهكذا، هل انتهينا من كان في 25 يناير؟ وسنبق تعرف يا محمد 25 يناير؟ تعرفها؟ ما كنت ولدت بعد. أبوك ما قال لك 25 يناير؟ ليه هاني ما قلت 25 يناير؟ طب ما سمعت منها ثورة يناير؟ ثورة يناير ما سمعتها منها؟ سمعت؟ نعم. وانت ما شاهدته؟ نعم. بل محمد سمعت الفرق بين 6 اكتوبر و 7 اكتوبر؟ 6 اكتوبر قبل ما يولد ابوك، و 25 يناير قبل ما تولد انت. انتم الان امامي. نتكلم في 6 اكتوبر قبل ما يولد قبل ان يولد ابوك. ونتكلم في 7 اكتوبر 25 يناير قبل ما تولد انت. فسيبقى الكلام ليه يا اخواني؟ لأن الكلام في تلك الضلالات لا ينتهي. هل الكلام في فتنة خلق القرآن من دولة التجهم انتهى؟ هل الكلام في اعتزال واصل بعطاء لحلقة الحسن البصري انتهت؟ الذين يخترعون منهجا وهو انتهى الأمر في 25 يناير، قالوا خلاص راح مبارك، عايزينه تاني. راح مبارك لكن ما راح، ما خرج به على مبارك، لكن ما راحت الواقعة، لكن ما راح ما طعن به في منهج السنة والجماعة. الكلام في الضلال، الضلال الذي أوجد تحولات في حياة المسلمين، هذا الضلال لا يترك ولا ينسى حتى لا يتكرر، ونأخذ منه عبرة. قبل 25 يناير كان عبارة عن بعض مظاهرات أو شيء، فما كان حصل مثل هذا حصل. أما هذا حدث خطير، كانت ثورة بين السلفيين، فميزت المحقة من المبطل والسلفية من الخلفي، وصاحب القواعد من صاحب العواطف، وبين الساكت والناصح. فلو أن الأمة انتظرت التعلم من ساكتين لكانت مع الخوارج المارقين، إذ الإنسان بطبعه ينفر من ظلم، من اعتداء. الإنسان بطبعه إن لم ينضبط بالضوابط السلفية يميل إلى التمرد. لولا بر الوالدين والنصوص لتمرد الابن على أبيه. إلى متى أقول لك كذا وتقول لي كذا؟ فينك أنت؟ لماذا تأخرت؟ لماذا ما تذاكر؟ لولا الخوف من الله ونصوص البر بالوالدين لتمرد الأبناء على الآباء، لولا الخوف من الله لتمردت الزوجة على الزوج، لولا الخوف من الله لأخذ الجار حق جاره، لولا تذكير أهل السنة والجماعة بمنهج الخوارج لتحولتم جميعا إلى منهج الخوارج، لتحولتم جميعا إلى منهج الخوارج. ما الذي يمنعكم؟ والشبهات كانت السماء تمطرها، لكن لم تكن شبهة كل عام. الله ذكر في القرآن أولا ترون أنكم تفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ونحن في ثنايا تلك الأحداث كنا نفتن في كل ساعة مرة أو مرتين، ليس في كل عام، في كل ساعة. أدركوا إيه شبهة الحسين؟ طب خلاص شبهة الحسين إلحق، إيه شبهة ابن الزبير؟ يا الله، طب خلاص شبهة الزبير إلحق، ده شبهة ابن جبير. إلى أن جينا إلى شبهة آل سعود، الملك سعود مع آل سعود إلى اليوم. شبهات، من كان سيميزه؟ ساكت. من كان سيرد على ذي الجموع الجرارة؟ ساكت، يقدر مصالح ومفاسد في زعمه هو؟ أبدا. حفظ الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. أيها الطلاب السلفيون فسروا لنا ذلك، كيف حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة؟ كيف حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة؟ لأن قاتل، رجع عمر. كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شبهة، يقصد منع الزكاة، ولم يناقشه عمر في المرتدين، فعمر يعلم أن من بدل دينه فاقتله، لأن الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصنافا وليس صنفا واحدا، فهناك من ارتد عن دين بأكمله، وهناك من منع الزكاة فلم يعطها مع عدم جحودها، وهناك طوائف. الذي أشكل على عمر هو هؤلاء الذين منعوا الزكاة وهم يؤمنون بوجوبها، فكيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس كما في الصحيح حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي أشكل على من؟ على عمر. ووراءه الأمة تستشكل على أبي بكر رضي الله عنه قتل هؤلاء، فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، كعناقا أو عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، والله لأقتد كل من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتل الصديق المرتدين بجميع صنوفه حتى قد أشاروا عليه ألا يخرج جيش أسامة حتى نستعين بعقل المرتدين، أبى وأرسل جيش أسامة مع الحاجة إليه، وقال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت. وكان هذا نصرا مبينا، وعد من فضائل الصديق مواجهة المرتدين بجميع صنوفه، وأخذنا قتال المرتدين وما فقه، وقتال الطائفة الممتنعة وما فقه. من قتال الصديق أخذنا نوعين: قتال الطائفة الممتنعة، إذا امتنعت الطائفة عن شعيرة ظاهرة ماذا نصنع معها وهل تكفر أو لا تكفر؟ قتال المرتدين الذين ارتدوا، لأن القتال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان قتالا للكافرين، فقتال الكفار كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقتال المرتدين والطائفة الممتنعة كان في زمان أبي بكر، وقتال البغاة كان في زمان علي، وقتال الخوارج المريقين في زمان علي. فما الذي بقي من قتال؟ قتال الكفار، قتال الأصليين، قتال المرتدين، قتال من منع شعر تضيرة، قتال البغاة، قتال الخوارج المارقين. ولهذا كل قتال حصل وسيحصل إلى يوم القيامة قد وضع لنا الصحابة قاعدته، فلنا فيهم أبلغ الأسوة في صحابة رسول الله. أي قتال تريد أن تقول؟ قتال بغاة؟ خذ قتال علي رضي الله عنه. قتال خوارج مارقين؟ خذ قتال علي. قتال مرتدين؟ خذ قتال الصديق. قتال طائفة ممتنعة عن شعير ظاهرة؟ خذ قتال الصديق. قتال كفار سواء كانوا كفارا وثنيين أو كانوا كفارا كتابيين، خذ قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج في آخر حياته لقتال الروم لكنه لم يلقوا. إذن جميع أنواع هذا قد حصل. هذا باعتبار الطوائف. تبقى بقى طوائف ليس لها شوكة مثل قطاع الطريق، عرف ذلك، والأفراد الذين يستوجب الواحد منهم إراقة دمه كما جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه: لا يحل لمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين مفارق الجماعة. يبقى قتال أفراد، قتال جماعات ليس لها شوكة، قتال جماعات لها شوكة، وهكذا جميع أنواع القتال. يعني من خلال هذا السرد يمكن أن تقول أصناف المقاتلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان من؟ الصحابة. هذه الأصناف ممكن نجعلها عنوانا نكتبه، هذه الأصناف، أصناف المقاتلين على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. تنقسم هذه الأصناف إلى ثلاثة أصناف رئيسة، إلى ثلاثة أصناف رئيسة. الصنف الأول جماعات وطوائف لها شوكة، لا يقدر عليهم إلا بالسيف. الصنف الثاني جماعات ليس لها شوكة، ولا منع بسيوف تقاتل. الصنف الثالث أفراد، الصنف الثالث أفراد. أما الصنف الأول فينقسمون إلى قسمين: كفار ومسلمون. فأما الكفار فينقسمون إلى ثلاثة أقسام، كفار أصليون وثنيون، طيب القسم الثاني كفار أصليون من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. القسم الثالث كفار مرتدون. القسم الأول كفار وثنيون قاتلهم، وكتابيون قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بقتال أهل الكتاب، قاتلهم النبي والصحابة، وثنيون أهل الكتاب قاتلهم النبي والصحابة. الثالث وهم مرتدون قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع الصحابة. طيب القسم الثاني مسلمون، وهم أقسام. الأول بغاة، طبعا كل دول لهم شوكة ومنعة. الأول بغاة، الثاني خوارج مارقون، أما البغاة فقاتلهم علي رضي الله عنه كقتاله لمعاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل المتأول المأجور أجرا واحدا بحدود التحفظات، لأنه حتى لا تظن أن القتل اقتضى الذمة، أن القتل اقتضى الذمة، لا لم يقتضى الذمة مع معاوية رضي الله عنه. فهم بغاة متأولون مأجورون الأجر الواحد. طيب أما قتال الخوارج المارقين فقتال علي رضي الله عنه، قتال علي رضي الله عنه لهم في النهروان، والنوعان في المسلمين، النوعان في المسلمين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق اللي هي فرقة الخوارج سماها مارقة، وأما علي ومعاوية فطائفتين من المسلمين، وصوب عليا فقال تقاتلهم أدنى طائفتين الحق، مع قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه في معاوية وعلي رضي الله عنه. يبقى ده قتال طوائف كفار وثنيون أو كتابيون أو مرتدون وبغاة وخوارج مارقون، قتال الكفار وأهل الكتاب ده أدلته معروفة جميع الغزوات، قتال المرتدين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، ثم قتال علي رضي الله عنه. النوع الثاني وهم طائفة لكن ليس لها منع، كقطاع الطريق ومن يلحق به من المفسدين، ومن يلحق به من المفسدين، فهؤلاء مفسدون في الأرض ولهم حد الحرابة. النوع الثالث وهم أفراد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يحل دم المسلم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا حصل في زمان أيضا النبي والصحابة. يبقى هذا جميع أنواع القتال، سواء كان لطائفة لها منع وشوكة وكذا، أو كان لطائفة ليس لها منع وشوكة بالسيف، أو كذا، أو كان لأفراد. هذا تقريبا مجمل موقع من قتال، وسيبقى هذا القتال إلى يوم القيامة، وسيبقى هذا. نعم نعم. إيه منازل؟ أي نعم، اللي هو الثالث، اللي هو الثالثة في الطوائف، قتال الطائفة الممتنعة، وهذه حصلت، قتلت الممتنعة، وهذه حصلت في زمان أبي بكر رضي الله عنه. فإذا امتنعوا عن الشعيرة قاتلهم السلطان، قاتلهم السلطان بغير خلاف، لكن هل يكفرون بقتالهم؟ هل هذه الطائفة تكفر بقتالهم السلطان؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال تكفر، ومنهم من قال لا تكفر، وهو الأقرب، ما لم يجحدوا الشعيرة، ما لم يجحدوا الشعيرة. هذه مرآة عندك وجدول عندك يكون ثابتا معك، وبالتالي أي قتال يأتينا هذا يكون ماذا؟ هذا ندرجه تحت هذه المسألة، ندرجه تحت هذه المسألة. وعليه فكل قتال نجد فيه سنة، إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما للصحابة، كل قتال وقع سوف نجد فيه أسوة، إما في النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أو في الصحابة وهديهم، وهم المقتدى بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سرية كما في المسند وبعض أهل السنن، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. طيب، واحد يلخص لنا هذا القتال، أنواع القتال وأقسام القتال، واحد يلخص لنا هذه الأقسام. نعم نعم. ماهر؟ لا، احنا عايزين أعلى من قتال المشركين، نصنف في الأول التصنيف الكلي، التصنيف الكلي. ها، هنقول القسم الأول قتال طوائف وجماعات لها ها شوك لا يقدر عليه إلا بالسيف، والقسم الثاني نعم طوائف ليس لها شوك ولا معنى، القسم الثالث أفراد وأشخاص. تمام. طيب، القسم الأول في الطوائف والجماعات ينقسمون إلى كفار ها ومسلمون، ومسلمون. طيب، الكفار ينقسمون إلى ها وثنيون، نعم، أهل كتاب ومرتدون. طيب، الكفار ده كفر أصلي ها، ولا أهل الكتاب كده كفر أصلي، هؤلاء قاتلهم النبي والصحابة. طب وقتال المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، وهؤلاء قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، قسم الثاني مسلمون، وهؤلاء نقسمون قسمين ها، بغاة وخوارج مارقين. طيب، البغاة قاتلهم علي رضي الله عنه كقتال مع معاوية. طيب، خوارج مارقون قاتلهم علي رضي الله عنه كما قتل. طيب، ليه فصلنا بين الخوارج والبغاة مع أن الخوارج قد تطلق عليهم في الجملة بغاة؟ لأن صفة القتال هنا وصفة حكم المقاتلين يختلف، فالبغاة قوم لهم شبهة مع السلطان، مع وجود منعة وليس لهم معتقد، ولهذا الباغي يخرج على السلطان على سلطان ما لشبهة ما، إنما الخارجي يخرج بمعتقد على كل سلطان. فالخارجي لو معتقد مع كل سلطان، معتقده مثلا الخروج على الحاكم الكافر، الحاكم الكافر، ويكفر بماذا؟ بالمعاصي، ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله، يبقى يخرج عليه، يبقى يخرج عليه، هذا معتقد. فكل حاكم سيطبق في هذا المعتقد إن لم يكن هذا الحاكم على شرط. إنما الباغي لا، لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، ده معتقده، لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، هذا معتقده، ولا يرى تكفير الحاكم بالمعاصي والذنوب، هذا معتقده، لكن له شبهة مع حاكم اقتضت ماذا؟ أن يخرج عليه. شبهة مع حاكم، شبهة مع حاكم، هذه الشبهة على الإمام أن يزيلها ثم يرجعون، فإن لم يزيلها وجب عليهم رجوع. إن لم يزيلها الحاكم وقصر فيما ينبغي أن يقوم به فهذا من نوع الظلم والفجور، أما هؤلاء يجب عليهم عدم منازعة السلاطين ولو كانوا فجارا ظالمين. ولهذا فالبغاة مخطئون بهذا الصنيع، لكن هل لهؤلاء اعتقاد يجعلهم خوارج؟ الجواب لا. ولهذا البغاة لا تنزل عن نصوص الخوارج من كونهم كلاب النار، ومن كونهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. البغاة قوم لهم شبهة مع إيمان، ولهم شوكة ومنع، ولهم شوكة ومنع. ولهذا بناء على ذلك لما نقول هؤلاء خرجوا على السلاطين بمعتقد وهو أنه جواز خروج على الحاكم الظالم، هؤلاء نقول خوارج. قالوا لنا طيب الحسين، طيب ابن الزبير، ابن جبير، طيب قتال أهل المدينة وقعة الحرة، طيب قتال جيش التوابين سليمان بن صرد، كل هذا حكم عليهم بأنهم خوارج. نقول رقم واحد لا نحكم عليهم بالخوارج، لأنهم ليس لهم معتقد مع الحكام، معتقدهم مع الحكام جميعا هو معتقد السنة والجماعة، لا يجوز الخروج على متن ولا أمورنا وإن جاروا. ولهذا نطالبهم أنتم تأخذون الحسين وابن الزبير وابن جبير وكل هؤلاء معكم أيها الخوارج، أخبرونا عن معتقدهم في الخروج على الحاكم الظالم، لا عن وقائعهم، عن معتقداتهم لا عن وقائعهم. فما معتقد الحسين يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أنتم تجوزون الخروج على الحاكم الظالم، فالحسين يجوز. ولهذا احنا ما نبدأ نقول أخطأ الحسين وقول الصحابة ليس بحجة إلا إذا كان يؤيده النص، لا، قبل هذا وصف الأول، شخص المسألة، التوصيف الدقيق والتصور الدقيق أولا، هل الحسين خرج على حاكم، على الحاكم بمعتقد أنه يجوز خروج حاكم ظالم حتى نخاطبه هذا المعتقد، هل الحسين يرى ذلك؟ الجواب لا. طب هل ابن الزبير قرأتم أنه يجوز خروج على الحاكم الظالم؟ لا. طيب هل سعيد بن جبير كذلك؟ لا. هل سليمان بن صرد الصحابة الجيل كذلك؟ لا. هل أهل الحرة على رأسه بن المطيع وعبد الله بن حنظلة بن عامر يرايان ذلك؟ الجواب لا. طب أنتوا جايبينهم ليه طيب؟ أصلا نزاع معكم في مسألة خروج على الحاكم الظالم، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا تتنب كل هؤلاء الصحابة؟ فالمسألة أصلا، المسألة أصلا الاستشكال مرفوض شكلا وموضوعا، لا الشكل سلفي ولا الموضوع سلفي، ده ابتداء. فنجتث هذه من ماذا؟ من جذورها. ما نقول أخطأ الحسين، أخطأ ابن الزبير، أخطأ هؤلاء، وقول الصحابة ليس بحجة إذا خالف النص، وهؤلاء ما قامت حج عليهم. لا تجهد نفسك كل هذا الإجهاد. الأول النزاع معكم في ماذا؟ أولا النزاع معكم في ماذا؟ في الخروج على الحاكم الظالم، يجوز ولا لا يجوز؟ هل هؤلاء لهم معتقد خروج الحاكم الظالم ثم نحاول أن نخلصهم منكم وهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ الجواب لا، ولا واحد. وأقول زيادة على ذلك، ولا تبيع واحد، أقول بالزيادة ولا تبيع تبيعي، أقول ولا إمام سلفي مقرر للسلفية إلى اليوم يقرر بعنوان جواز الخروج على الحاكم الظالم، أو أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة اختلف فيها السلف والعلماء. فلا الصحابي ولا التابعي ولا تابع التابعي ولا إمام مقرر، الليث، الأوزاعي، مالك، شافعي، أحمد، بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي، ابن كثير، ابن عبد الوهاب وأحفاده، ابن باز وطلابه، كل هؤلاء هات لنا من يقول بجواز خروج الحاكم الظالم. إذن مسألة ليس لكم فيها سلف، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين. إذن رفعت الجلسة، حكم عليكم بأنكم خوارج. طب نحن بغاة، بغاة مع حاكم لكم تأويل ولا لكم معتقد؟ وما المسألة هذه اللي احنا من 15 سنة نبحثها، مسألة خروج الحاكم الظالم ويجوز، مسألة خلافية، لا مسألة إجماعية ويجوز الخروج، هذه من أجل ماذا؟ من أجل تكوين معتقد لهؤلاء الخوارج. واضح؟ يبقى ده ابتداء ليس لكل هؤلاء من السلف معتقد يقول بجواز خروج الحاكم الظالم، ده ابتداء، وهذا أقوى شيء. نأتي بقى إلى دراسة وقائع الأعيان. يبقى أنت تدرس وقائعا، لا تدرس اعتقادات، تدرس وقائع أعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل به. وقائع الأعيان وقع فيها قتال لم يقع فيها اعتقاد، انتبهتم؟ وقع قتال فما تكييفه؟ لكن هل وقع اعتقاد؟ لم يقع اعتقاد. فالحسين مع يزيد ويزيد فقط، وابن الزبير كان مع يزيد ويزيد فقط، وسليمان بن سرد مع قتلة الحسين وقتلة الحسين فقط، انتبههم. يبقى دي وقائع عيان تضمنت قتالا، فهذا القتال سننظر فقه لكن ليس اعتقادا، والخلاف معكم في الاعتقاد وعليه. فكل هذه الوقائع مسألة، ومعتقدكم مسألة أخرى. معتقدكم يقابله الإجماع، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى معتقدكم يقابل معتقد السلف فيرفع من أصل، أما تلك الوقائع فكما قلنا هذه الوقائع إنما هي وقائع قتال وليس وقائع اعتقاد. أي معتقد من الحسين في يزيد معاوية وابن الزبير؟ أي معتقد؟ خروج حاكم ظالم ولا كافر ولا تكفير مسلمين معاصي ولا ماذا؟ مسألة ظلم وغير ذلك ليس لدخل، إذ أن الحسين وابن الزبير له موقف مع يزيد قبل أن يحكم يزيد، إنما الموقف كان مع طلب معاوية البيعة ليزيد، هنا وقع الموقف، لا نبيع أميرين، لم يفعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فوقع اشتباه في تعيين يزيد، وإلا يزيد ما حكم حتى يكون ظالما جائرا بعد ولا شيء، ما حصل شيء أبدا من هذا، إنما المسألة شبهة مع طلب معاوية ابن أبي سفيان البيعة ليزيد، ومسألة جديدة إن يحصل طلب بيع أثناء حكم وكذا ويزيد ابن معاوية ليس من الصحابة ولا إلى آخره. ثم رفع الإشكال بمبايعة الحسين وابن الزبير ليزيد، ولكن أبى جند يزيد إلا أن يدخل الحسين في الأسر، أسير، رفض الحسين، اعتدوا عليه، دفع عن نفسه الحسين فقتل مظلوما وهو يدفع صائلا، وإلا فقد قال أذهب إلى يزيد، رفضوا، طب إلى الثغور، رفضوا، طب أرجع المدينة، رفض. وأما ابن الزبير في مكة فنفس المسألة، طلب منه أن يأتي أسيرا في قيوده، رفض، أرسل جيشا يقاتله، وهو قال ببيعة يزيد، فحاصروه، فمتى يزيد وهو محاصر، وتولى ابنه معاوية 40 ليلة، ثم مات فبايع الناس ابن الزبير. وأما سعيد بن جبير فمتأول لكفر الحجاج، هو جماعة من السلف ليس لنا ضال. وأما سليمان بن صراد ومعاوية فتتشابه قضيتهما، معاوية يطالب بذبح عثمان ولم يرد قتالا، وسليمان ومن معه من جيش التوابين يطالبون بدم قتلة الحسين. علي رضي الله عنه لم يسلم قتلة عثمان باجتهاد، وبنو أمية لم يقدموا ولم يسلموا قتلة الحسين، وقع القتال، فيكون هذا قتال بغى، ومثله قتال أهل الحرة ليزيد، فإنهم لهم شبهة وتأويل مع يزيد. وكل هذا والسلف ينكرون، وابن عمر ينكر. إذن ما وقع فيهم قتال الخوارج، غاية ما هنالك كان قتال بغاة ليس له علاقة باعتقاد، ليس له علاقة باعتقاد. يبقى احنا في قتال الصحابة والسلف بنتكلم عن وقائع أعيان تتعلق بقتال، ما تكيفها، لا نصوبها ونخطئها، لكن تخطئت بغاة في ظل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما قتالكم فقتال خوارج، قتال خوارج مريقي، واضح إخواني؟ لهذا احنا فرقنا بين البغاة وبين الخوارج، لأن هؤلاء لهم حكم، هؤلاء كلاب النار، لأن أدركتم نقتل لهم قطعات، وهؤلاء إنما هم بغاة متأولون على السلطان أن يزيل شبهتهم وأن يرجعوا، إلا إذا لم يرجعوا قتلهم السلطان وقاتل معه المؤمنون. نعم نعم كله في القتال ليس في المعتقد، لأنه ما عنده معتقد، ما قالوا له يجوز خروج الحاكم الظالم، ما قالوا له، لكن نصحوه بعدم القتال. تأويلك في القتال اللي هو ما كان قتال، وراح إلى الكوفة ليبيعونه، حذروا من أهل الكوفة، حذروا من هذا، وإنك أنت ما تنزع اليد من الإمام، هو لا يرى إمام من عهد يزيد معاوية، لا يرى إمام، الصحابة يرون إمام من عهد معاوية، هو لا يرى إمام من عهد معاوية. إذن كانت بينهم مسألة علمية، في هل تنعقد البيعة ليزيد ولا ما تنعقد؟ جمهور الصحابة عن انعقد، هو وابن الزبير وجماعة من الصحابة لا يرون انعقد، مش انعقدت وخرج على حاكم ظالم، لا. فإذا كانت مسألة علمية خلافية بينهم، هل إمامة يزيد وطلب معاوية البيعة ليزيد هذا يتفق مع أدلة ولا لا؟ جمهور الصحابة على ذلك، هم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك. نصحوا فيه، نحن نختلف في مسألة علمية، أنت تنصحني وأنا دليل أقوى من دليلك، مسائل اجتهاد، أنت تنصحني فيها نصحوا فيها، مش أنه هو يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم، ده هو ذهب ليبيعه أهل الكوفة، ذهب ليبيعه أهل الكوفة، ولهذا القتال لم يحسب له حسابا، علم يزيد بمقدم الحسين، فلهذا أرسل من يقاتله، أرسل من يأتي به، وإلا فيزيد أصلا لم يرضى بالقتال بقتل الحسين، لم يرضى بقتل الحسين، وما كان يريد لا لأهل الحسين ولا أهل البيت ذلك. يبقى إذن المناقشة هنا فين؟ مش هنقول بقى حجة قامت، أنت الآن تناقش مسألة علمية، أنا الدليل فيها عندي أنا أقوى منك، أنت تبيع يزيد، أنا ما أبيع يزيد، أصلا قالوا ذلك لمعاوية، مش قالوا ذلك في الناس بعد معاوية، لمعاوية، إن أردت البيع على يزيد خلاص تنازل أنت، نحن لا نبيع لأميرين. فكانت هناك شبهة، هذه الشبهة علمية في هذه المسألة. طيب لما عاين الحسين هذا الأمر وأنه ستقع فتنة، طلب أن يذهب إلى يزيد ليبيعه وأقر ببيعته، أو يأتي إلى أهل المدينة، أو يذهب إلى الثغور يقاتل تحت إبرة مين؟ تحت إبرة يزيد. كذلك عبد الله بن الزبير نفس المسألة، بدل البيعة ليزيد بن معاوية، لكن يزيد أبى إلى أن يأتي أسيرا، رفض هذا. قال شيخ الإسلام ولا يلزم الحسين أن يقدم نفسه أسيرا، ما يلزمه، فلهذا صالوا عليه، أرادوا القتال فدفع فقتل مظلوما وهو في جماعة المسلمين، وفي جماعة المسلمين مثل معاوية تماما. تم معاوية يعني ما عنده حجة، والناس قالوا ادخل في بيعة إمام وده إمام وكذا، ما نفس المسألة، وهو عنده شبهة، عنده شبهة إيه؟ أنا ولي الدم، لازم تسلم لي أو من قتل عثمان، يا إما تقتل أو لا، وإلا تسلم إلى أولياء الدم. لكن هل معاوية خارج ولي أمر؟ أبدا، ولي دم. بنفس المسألة، ما هي شبهة بين علي ومعاوية، هي نفس الشبهة، شبهة بين علي ومعاوية في قتل عثمان، شبهة بين الحسين من عند الحسين وهو بيعة يزيد أصلا، هل هذه بيعة صحيحة؟ هل هذه بيعة شرعية؟ ونفس هذا ما حصل من سليمان ابن صورة، نفس المسألة. نعم اي نعم، احنا هذا معروف كما قلنا، النصح موجود، النصح والنصح لمعاوية موجود، والنصح لعلي نفسه موجود، قد نصح علي الا يقاتل موجود. فهذا النصح في مسائل علمية، هذا عنده شبهة وهذا عنده شبهة، دي مسائل علمية، ما عنده هوى وده عنده هوى، لا، ولا عند هذا معتقد ولا عند هذا معتقد، يبقى في معتقد لا، في هوى لا، ما في ايه؟ في شبهة قوي. انظر يا اخي الى قوة ما عند معاوية، لما عبد الله بن عمرو يذكر ماذا في عمار، تقتلك الفئة البغي، اظن ده نص صواب، ومن الذي قتل عمار؟ علي ولا طائفة علي ولا طائفة معاوية؟ طائفة معاوية، يبقى ده خلاص نصه بقى، يبقى إذن معاوية مخطئ، يبقى على معاوية أن يرجع، تقتلك الفئة البغي. عبد الله بن عمرو ناقش أبا عمرو بن عاص، عمرو بن عاص رفع الأمر إلى معاوية في هذه الشبه، ماذا قال معاوية؟ قال إنما قتله من أخرج، طبعا مش بهوى، مش تأويلات على جمعة ولا يسر جبر، لا طبعا، حشاهم حشاه، لأنه يرى أن هذا حق. ولهذا تقرؤون أن ابن عباس كان يقول كنت أظن أن الغلبة وأن الحكم سوف وأن السلطان سوف يكون معاوية بهذه الآية، ها، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. كان ابن عباس في نفسه يرى هذا، أنه سيكون هناك سلطان لمعاوية، ومن قتل مظلوم عثمان وهو ولي الدم، وهو ولي دم. فلهذا لما جيب هذا تقتلك الفئة البغي، عن هذا أمر واضح جدا، لكن قال إنما قتله من إيه؟ من أخرجه، ولم يقتله معاوية، إنما قتله جماعة من طائفة معاوية. فإذا كانت المسألة اشتباه قوي، ما جاء قبل الحسين الصحابة كلموه على ما لم يرجع، ومعاوية رضى الله عنه على ما ينازع لا يدخل في طاعة علي رضي الله عنه، هذا عند تأويل وهذا عند تأويل، وتأويل قوي، وده مع صحابة وأفاضل. هو معاوية فقط مع من؟ عمرو بن العاص وجماعة، وعلي معه جماعة من الصحابة، طب جل الصحابة ليس مع علي رضي الله عنه، جل الصحابة اعتزلوا، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه، هاجت الفتنة وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، ما يأتي تظنون بالصحابة شرا ويقول واحد هذا الحسين قامت حجة عليه وهذا ابن الزبير وهذا فلان وهذا علان. يا إخواني عندي اشتباه الأمور، كل له وجهه وكله صحيح في مصيب ومخطئ. ولهذا ما حكم النبي؟ حكم النبي قال إن ابن هذا سيد سوف يفصل به بين طائفتين من المسلمين، وقال في الخوارج تمرق مريقة على حين فرقة من المسلمين. الخوارج حكم عليه، حكم على الخوارج وقال تمرق مارقة، إذن هذه طائفة مارقة، تمرق مارقة. لكن طائفة علي ومعاوية قال بين طائفتين من المسلمين، بين طائفتين من المسلمين. ولهذا أهل السنة ماذا حكموا على معاوية؟ بغاة متأولون، متأولون، فيدور أمرهم بين علي ومعاوية بين أجرين وأجر، فكانت الشبه قوية. نعم. وبهذا نكون قد أتينا على جميع أصناف المقاتلين في عهد النبي والصحابة، وعليه فما غدرنا صنفا من هذه الأصناف، كل هذه الأصناف موجودة. ها يلا يا إخواني، يبقى نستطيع أن نقسمها، من يحصيها؟ أيش محمد؟ ثلاثة أقسام. ها طوائف وجماعات لا شوك، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، كفار مسلمون. طيب والكفار نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، كفار أصليون وهؤلاء وثنيون وأهل كتاب، وفي كفار مرتدون اللي هم ارتدوا بعد إسلام. الوثنيون وأهل الكتاب قتلهم النبي والصحابة، المرتدون قتلهم أبو بكر. طيب القسم الثاني من الجماعات والطوائف مسلمون، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، بغاة وخوارج، وكلاهما حصل لعلي، قتال الطائفة نوعين حصل علي رضي الله عنه. طيب ننقسم إلى، ننتقل إلى القسم الثاني. قول يا سالم. ها القسم الثاني طائفة لكن ليس لهم شوك. نعم. نعم في الثالثة. نعم الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة في القسم الأول من الطوائف، الطائفة الممتنعة. ها وهؤلاء قاتلهم الصديق رضي الله عنه وهم منعوا الزكاة. يبقى عندنا كفار أصليون، عندنا مرتدون، تمام، وهؤلاء دول من جهة الكفار أصليون وغير أصليون. طب وعندنا بالنسبة للمسلمين عندنا بغاوة وخوارج، وعندنا طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة. وممكن نجعل هذه في المسلمين، يعني نجعل المسلمين ثلاث طوائف. يبقى عندنا مسلمون، ها بغاة، خوارج، طائفة ممتنعة. بدل ما نجعل القسم الثالث تخليها ضمن القسم الثاني وهم المسلمون. يبقى عندنا الكفار ثلاثة والمسلمون ثلاثة عشان تحفظوهم يسهل الحفظ. الكفار ثلاثة وثنيون أصليون أهل الكتاب مرتدون، والمسلمون أيضا ثلاثة، ها ثلاثة، وهم بغاة، خوارج، طائفة ايه؟ طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة دي قتل الصديق رضي الله عنه. ننتقل الى القسم الثاني وطائفة غير ممتنعة ليس لها شوك، مثل ماذا؟ قطع الطريق المسلمين، هذه العصابات بقى ديت، العصابات ديت لما قطع طريق فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء يقاتلهم الامام وفيهم حد الحرابة. القسم الثالث اللي هو افراد اشخاص، واذا كل من استوجب اراقة دمه كان يقتل مسلما، كان يزني، كان ايا كان مما يستوجب قتله بالدليل. هذه جميع اصناف من قاتله النبي والصحابة. شوف كل دول قاتلوا الصحابة، لم يكن هناك قتال من هذه الانواع انشأه من جاء بعد الصحابة، لما كل هذا أنشأه الصحابة. ولهذا لنا سنة في النبي والصحابة، لنا سنة في النبي والصحابة في كل أنواع القتال، وده من فضل الله سبحانه وتعالى أن يقع القتال في زمن النبي والصحابة، لأن من أشكل المسائل مسائل القتال، ومن أخطر آثار المسائل مسائل الدماء. ولهذا الخوارج كانوا شر الخليقة من هذا الوجه، أن عندهم استباحة في الدماء أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا النبي قال لهم شر قتلة تحت أديم السماء. طب كيف شر قتلة ونحن لا نرى كفر الخوارج؟ الصحابة ما كفروهم. شر قتلة المشركون، قال شر قتلة من جهة ماذا؟ من جهة الدماء، فإنهم يستبيحون من دماء المسلمين ما لا يتخيل عقل. تخيل لما يقتل صحابي، قتلوا الصحابة، قتلوا علي رضي الله عنه، يبقى في إسراف في الدماء. يعني أنت قد تقول الخوارج لو قتلوا أهل مصر بس لن يقتلونا، إحنا دعاة وإحنا بنقول قال قال الرسول وإحنا نحفظ القرآن وسنة وكذا، فإحنا سنستثنى. بك سيبدأ، لو تسلط عليك هؤلاء بك سيبدأ. من قاتل الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان؟ العالم السلفي اللي زكى علماؤنا، من قاتله؟ هؤلاء. فدول عندهم إسراف. يعني أنت ولا علي رضي الله عنه؟ أنت مبشر بالجنة؟ من فيكم مبشر بالجنة؟ ولا واحد، ولا بعد النبي مبشر بالجنة، لأن المبشر بالجنة بوحي وقد انتهى بعد النبي، أن نص على واحد بأنه مبشر بالجنة، وعليه القول بأن من شهد له المسلمون وأثنوا عليه وأطبقوا على الثانية عليه نشهد له بالجنة، قول ضعيف، قول ضعيف. لكن نشهد له بالخيرية، ما نشهد له بالجنة، ما نقول مالك في الجنة، الشريف في الجنة. وهناك من قال، وإلى هذا مال شيخ الإسلام، أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه مثل مالك مثل الشافعي مثل هؤلاء الأئمة فإننا نشهد له بالجنة، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. لما أثنوا خيرا على هذه الجنازة فقال النبي وجبت، وأثنوا شرا على هذه الجنازة فقال النبي وجبت، وهكذا. فنقول إنما حصل الشهادة بالجنة لمن أثنى الصحابة عليه بشهادة النبي قال وجبت، فعرفنا أنه في الجنة. طب بعد النبي نحتاج إلى من نثني نحن عليه إلى نبي يقول وجب؟ طب النبي ما هو موجود، وليس بمجرد الثناء. الصحابة أثنوا على أناس قال النبي هو في النار، كما في الصحيح قالوا ما أحسن أحد منا اليوم يا رسول الله مثل ما أحسن فلان، أي في القتال، قال هو في النار. ولما قتل الصحابة هنيئا له الجنة، قال إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا. يبقى ما كل شهادة شهادها الصحابة. النبي قال وجبت، النبي قال له وجبت الجنة، فضلا أن نأتي بعد ذلك نقول وجبت له الجنة. لكن أنتم شهداء الله في الأرض، فإن أجمعتم على أن فلان في الجنة فعندكم نص، أو أجمعتم على الثناء وجب الثناء. فلو جاء واحد يطعن في مالك في الشافعي في هؤلاء الأفاضل الأماثل نقول شهدت الأمة، والأمة شهداء الله في الأرض، أمة السنة يعني أمة أهل العلم، فلا يجوز الطعن في من اتفقت الأمة على الثناء عليه. ليه؟ أنتم شهداء الله في الأرض، شهادتكم مقبول إن كانت لمعين فهي مقبولة، وإن كانت في فضل وكذا فهي مقبولة. الأمر الثاني، لو قلنا بذلك إذا شهدت الأمة بالخيرية لفلان فنشهد له بالجنة عينا، لقلنا وإذا شهدت أيضا بالحط على فلان وذم فلان شهدنا له بالنار، وأنتم شهداء الله في الأرض، أثنوا خيرا قال وجبت، طب أثنوا شرا قال وجبت أيضا. فنشهد أن كل أهل البدع وغصة البدع في النار، ليه؟ لأن الأمة أطبقت على ذم رؤوس البدع، يبقى نشهد لهم بالنار. إذ لا فرق بين الشهادة بالجنة والشهادة بالنار، واضح يا إخوان؟ وهذا ما قال به أحد. نعم، فهذا كان ملخصا سريعا لهذه المسألة المهمة. نعم، لا، كل باغي ما له أجر. لما من كان له شبهة وشبهة قوية وكذا وله فضل وله علم، نعم نعم أنا ما علمتك هذا أصلا، ما علمتك أن الطائفة الممتنعة من المرتدين، ثم أعود أقول لك رد الرغوية، خلاص إحنا فصلنا، ماذا الذي أتيت به من جديد؟ مرتدون فصلناهم على الطائفة الممتنعة، صحيح لما دخل في اسم الردة العامة، بس ما له محل هذا، إيه علمتنا؟ ها وبعدين؟ إيه فيه؟ ما تقصد؟ ما تقصد؟ ما تقصد؟ خلاص هذا التقسيم هو الواضح. انما هيقول اصلا كانوا مرتدين وده الرد لغويه، اذا لغويا ندخلهم في قسم مرتدين، يبقى مرتدون على قسمين. عدي شوف اللي بعديه، شوف اللي بعديه، اعرف اللي قيل لك ايه مرتد. احنا بنتكلم عن مرتدون كفار، كفار مرتدون، طب دول مسلمون. نعم، عايزين التقسيم اللي ينبنى عليه علم. طارة لما بنيجي نرد على من يقول بان دول كفار لانهم شغلوا اسم الرده، هنا يقفز بحث ايه اللغوية. إنما ده قسم عندك هو مرتدون من ضمن أقسام كفار، طائفة ممتنعة من ضمن أقسام مسلمين. نقول طب ما ممكن يا شيخ، إحنا مش على النص يا أحمد، مش على برنامج على النص، دي تقسيمات دقيقة خدها. اطرح حد بقى مع نفسك أنت في ذهنك، هيقوم ذهنك يقول لك إيه، لا ما أنا عندي مرتدون كفار وعندي هنا طائفة ممتنعة، مش ده مبحث اللغوي. مبحث اللغوي أرد بيه على مين؟ على من يقول منيع الزكاة جاء الوصف بالردة فيه، ارتد من ارتد، قاتلهم الصديق، يبقى قاتل المرتدين. نقوم نأتي بقى بكلام الشافعي رحمه الله أن الرد على قسمين، عشان ما نستهلكش وقت ونستهلك كلام في الفاضي، يبقى كل كلام موزون. ده امتى نقول لغة؟ زي البدعة، نعمة البدعة هذه امتى نقول بقى نعمة البدعة اللغوية ديت؟ امتى نقول البدعة اللغوية؟ لما يجي واحد يشتبع علينا زي المولد النبي كده، يقول هذه بدعة حسنة وبدعة مذمومة وبدعة محمودة وكذا، وعمر قال بدعة، نقوم نقول بقى البدعة اللغوية. لكن لما اجي انا اقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول بقى الضلالة في الدين ايه كذا. ما نقولش بقى طب قول عمر نعمة البدعة دي، هذه كما قلنا بنرد بها على من؟ على من يشتبع علينا أن هناك بدعة حسنة بنص قول عمر نعمة البدعة هذه. فهنا نقول ما المراد بالبدعة هنا؟ البدعة المحدثة في الدين بدعة ضلالة؟ لا، وإنما البدعة الأمر الجديد الذي لم يكن على هذا النسق موجودا لا في زمان النبي ولا في زمان أبو بكر، وإن كان أصله في زمان النبي. فإن النبي اجتمع بالصحابة في رمضان في أول ليالي رمضان ليلتين أو ثلاثة، واجتمع في العشر أواخر كذلك، بل وكان من الصحابة من يصلون مع يصلي بعضهم مع بعض وهكذا. لكن المنع من أن يجتمع النبي معهم، هذا الاجتماع، المانع من هذا الاجتماع الذي اجتمع جماعة عمر، هو خشية أن تفرض عليهم، تكون صلاة لها اجتماع معد له، فالنبي خشي أن تفرض عليهم معها. نعم. بين أفعال أي عقيدة؟ اي عقيده؟ عقيده خارجيه؟ عقيده تخالف اهل السنه؟ لا، كلمه الاعتقاد برضه دي احنا هنتكلم عن اعتقاد لغوي ولا اعتقاد بمفهومه المعروف؟ اعتقاد يعني يعني لهم معتقد أهل أهواء، لهم معتقد الخوارج، فهؤلاء لم يخلوا اعتقاد، مش اعتقاد اللي هو اعتقاد اللغوي اللي هو كل واحد يفعل فعل فهو معتقد صحته، ده اعتقاد لغوي، احنا بنتكلم عن اعتقاد. فالبغاء هؤلاء ليس لهم اعتقاد، يعني اعتقاد خارجي، يعني اعتقاد أهل أهواء، لكن هم عندهم عقيدة اللي بيفعلوا هذا صواب، اللي بيفعلوه هذا صواب، زي مبحث النية كده، نقول لك أي فعل مهولوني، ما هو برضه أي فعل عقيدة، يعني اللي هي العقيدة اللي تساوي النية له نية له عقيدة، هو أن مفعله الصواب، هذا ليس في البحث. لكن لما نقول هنا ليس اعتقاد، يعني اعتقاد الخروج على الحاكم الظالم، اعتقاد تكفير الحاكم بالمعاصي، ده الخارج. إنما هو خرج إيه؟ هنا خرج لتأويل، طب ما هو صاحب التأويل اللي معتقد في نفسه، مش معتقد من معتقد أهل أهواء، لا، اللي هو الاعتقاد نسميه اعتقاد لغوي أو نسميه نية، له نية في فعله، هذا هو. نعم.
وساق بسنده عن عروة بن الزبير وعمن لا اتهمه، وعن عبيد الله بن كعب بن مالك، وعن الزهري، وعن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعن محمد بن كعب القرظي، وعن غيرهم من علمائنا، أنه كان من حديث الخندقي أن نفر من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري، وكنانة بن ربيع بن أبي الحقيق النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي في نفر من بني نضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه.
وهم كذبة، يعلمون أن دين النبي خير من دينهم، لكنهم جاملوهم مشركون، قالوا: أنتم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ ديننا خير ولا دين محمد؟ قالوا: لا أبدا، دينكم طبعا خير. هو هؤلاء لهم دين أصلا، دين الأوثان. طب دين الأوثان يخالف دين أهل الكتاب ولا لا؟ لكن اليوم دينكم أفضل، مصالح، التقاء مصالح، دينكم أفضل. نعم.
قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه.
نعم.
قال: فهم الذين،
لأن لهم مصلحة في أن يقاتلوا النبي، فلهذا بدلوا وغيروا من أجل أن يحمسوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فهم الذين أنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إلى قوله:
نعم.
وكفى بجهنم سعيرا.
نعم.
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا، ونشطوا لما دعوهم له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهودا،
يعني المداخل أفضل ولا الإخوان؟ لا الإخوان. المداخل أفضل ولا التبلغيين؟ لا التبلغيين. لو تسأل أي واحد من الذي يحارب من يسمونهم بالمداخلة هتجد أن كل الناس خير من المداخل، حتى وإن كانوا في أنفسهم يعلمون أن هؤلاء الذين يسمونهم بالمداخلة على أصول وعلى كتب وعلى علم وعلى كذا، لكن لما يحاربون هؤلاء فإنهم يوالون كل الطوائف من أجل حرب هؤلاء. نعم.
ثم خرج أولئك النفر من يهودا حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله
يعني
صلى الله عليه وسلم.
شوف، فلما قالوا ذلك لقريش صرهم ما قالوا. قريش: نحن خير من محمد، أفتنا المشايخ اليهود أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب الأول، نسألكم سؤالا: ديننا خير أم دين محمد؟ لا 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 لا، بل دينكم. فصرهم ذلك وثبتهم ذلك، ثبتهم ذلك. هذه فتاوى المشايخ المضللة. إلى أين أنت ذاهب يا ولدي؟ أنا ذاهب أقتل، أنا ذاهب أجاهد. يقول صفوة حجازي للشاب: قال طيب سلمنا على سيدنا حمزة. يبقى سليم على سيدنا حمزة. يسلموا على سيدنا حمزة طبعا ده بيثبت الأحزمة الناسفة عند تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. يلبسوا الحزام إلى أين أنت ده؟ إلى الجنة. رسائل إلى الأمهات، تجد الواحد يكتب الرسالة إلى أمه: يا أماه وغدا نلتقي وما أدري إيه، وربما بعضهم ينشد نشيدا ويسجل نفسه مقطعا ويرسله إلى إيه؟ إلى أمه، إلى الجنة، إلى الجنة. فهذه أشياء المشايخ يثبتون هؤلاء أنتم إلى الجنة. فاليهود قالوا لا لا لا، بل دينكم خير، بل دينكم خير، مع أن الموجود في كتبهم دين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أثنى الله على النبي وعلى الصحابة في التوراة وفي الإنجيل، وبشر بالنبي وبشرهم برسولية من بعد اسمه أحمد. نعم، هو الضلال ده اسمه التقاء. ولهذا صدق السلف لما قالوا بأن الباطل ملة واحدة. نعم يختلف أحكام الباطل، يعني المبتدع بدعة غير مكفرة، المبتدع بدعة مكفرة، الكفار الوثنيون، الكفار الكتابيون، كل هؤلاء ملة واحدة، وإن اختلفت الأحكام لكن الباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة. استدلال هؤلاء بالآباء والأجداد هو استدلال أهل البدع بالمشايخ والعلماء، بالمشايخ والعلماء استدلالهم بهذا. يبقى إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا أشياخنا على أمة، ملة الأشياخ كما قال أبو جهل أبي طالب، ها؟ ملة الأشياخ. نعم.
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهودا حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه.
نعم، وأن... انظروا إلى نشاط أهل الباطل، يؤثر أهل الباطل، أهل الباطل. بعض هؤلاء إخوان تجدون عصا على الصفحات حسب ما يخبرني بعض الإخوة، يعني أو اتصالات على بعض الناس للتشكيك في المنهج وإيراد الشبهات، ما ينامون، وصاحب الحق نائم نائم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كما قيل: عجبت لجلدي المنافق وعجزي المؤمن. نعم.
حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريش قد تابعوهم على ذلك فأجمعوا فيه فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر بن رخيلة بن نوير بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان في من تابعه من قومه من أشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة.
فلما وكان هذا بمشورة سلمان رضي الله عنه، ضربوا الخندق الاستعداد قبل القتال. نعم.
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف والغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وأهل
من بني كنانة وأهل
من بني كنانة وأهل تهامة. وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000
جبل يعني. نعم.
في 3,000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره.
يعني هذا من حسن اختيار الموضع، أولا حفروا خندقا، الأمر الثاني أنهم جعلوا ظهورهم إلى جبل مثل ما كان يوم أحد، فقد جعلوا ظهورهم إلى ماذا؟ لا. إلى جبل. نعم.
فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذرار والنساء فرفعوا إلى في الآطام. وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى
شوف اتخاذ الموقع، أما من الأمام جعلوا بينه وبين المشركين خندقا. طيب من الخلف جبلا. طيب النساء في حصن. هذا ترتيب. ومع ذلك أراد أن يفكك الحصار ببذل مال لبعضه كمان مع كل هذا. هذا وهو من؟ رسول الله ولا اسماعيل هنية ولا مشعل ولا من؟ من هم جميعا على التوحيد الخالص، من هم جميعا ليس فيهم مبتدع. كنتم خير أمة هم هؤلاء والناس تبع له. انظروا التدابير. وما أرادوا الختان، وما أرادوا الختان. سبحان الله. نعم.
وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعهده على ذلك وعقده. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه حصنه.
جاي حيي بن أخطب ولد صفية. سبحان الله يا أخوان، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أبوها يسعى في كذا، ويشاء الله عز وجل أن يكون ابنته تحت رسول الله، كالحارث بن ضرار من بل مستلق، تكون ابنته جويرية تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حيي اليهودي، دخل على، أراد أن يدخل على من؟ على كعب. فابن ابن أسد القرظي اللي كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق دونه حصنة. اغلقوا الباب على حيي، هذا لا يفسد علينا عقدنا مع محمد، هذا شيطان، هذا أغلقه. انصرف، غضب، وجد في نفسه كيف يطردني هذا صاحب باطن؟ أبدا أبدا، كرامته في تطبيق مبدأه. إنما أنت يا صاحب الحق، بعضهم طبعا قد لا أنزل بلد لأنه وجد واحدا قال كلمة في المسجد له مرة من المرات خطبة جمعة وكذا، قال لا أنزل هذا البلد. شوف هذا له هدف. فكعب بن أسد لما علم حي بن أخطب قال اغلقوا دونه الحصن، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي يا كعب افتح لي. قال ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، إني قد عهدت محمد فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. يبقى الأدلة هو أغلق، حك منك رجل مشؤوم، الأدلة خلاص. واحد يقول لك أنا أصلا مذاكر يا شيخ، أنا ما يعنيني صاحب شبهة، لو إني صاحب شبهة جلس علي ليلة ونهار ما استطاع أبدا. لو كنت صاحب سنة لكانت سنتك أن تغلق أذنيك أن سمعي صاحب البدع. صاحب السنة ابن سيرين لما دخل عليه رجل من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. ابن سيرين كان خايف على نفسه من شبه لضعف علمه، لكن هذا منهج السلف. فلما خرج قال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسه، فيقع ذلك في نفسه. وابن طاووس يقول والده أدخل أصبعيك واشدد. وأيوب لما قال له مبتدع تعالى وكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. فإذا كان قمم السلف لم يستمعوا نصف الكلمة، تستمع أنت كتابا مليئا بشواذ صفحات وتقول أنا بدخل مع هذا أحاوره أناقشه. إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوه، مش فأتوه وناقشوه، فلا تأتوه. لكن لو ابتليت بالدجال الله يعينك، ستجد بين عيني كافة أراء. صحيح الإنسان إذا ابتلي بالشيء الله يعينه، لكن إذا ابتلى نفسه بالشيء قد يخزى. فرق بين أن يبتليك الله بالشيء وبين أن تبتلي نفسك أنت بالشيء. فإذا ابتلاك الله بالدجال أعانك وبصرك وثبتك بما عندك من إيمان سابق، لكن لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ومن هنا كان الإجماع من السلف على عدم جواز مناظرة أهل البدع، لا يجوز، لا تناظرهم، لأن قد يلبس عليك دينك وأمرك. إذا جاءك قال تعال أجادلك، قل كما قال السلف لست في شك من ديني. إنما المظاهر بعض المناظرات تتوقع هي اسمها ماذا؟ هذه هي جدال بالتي أحسن، وقعت لدواعي. إنما تأصيل الإجماع على عدم جواز مناظرة أهل البدع أبدا، اللي هو معناها إيه؟ تعال أجادلك. لكن لو قال تعالى أنا عندي استشكالات أعرضها عليك، وأنا والله باغي حق، لكن هذه أمور تربين عليه، إن أزلتها من عندي والله اتبعتك. فإن جاء يطلب هدى لا مجادلة فهذا الذي تجلس له كما ذكر أئمة السلف. فهنا قال بعد هذا الرد المحكم أغلق الحصن، والثاني ينادم وراء الباب ما مل، قال أنت مشؤوم. فالرجل مشؤوم، شوف بيني وبين محمد عهد ما يمكن أتنازل فيه أبدا. طيب قال بس افتح، ويحك افتح افتح لي أكلمك. قال ما أنا بفاعل. قال والله إن أغلقت دوني إلا تخوفت على جيشتك أن أكل معك منه، يعني قال إن والله إن أغلقت دوني إلا تخوفت على جيشتك أن أكل معك منه. شوف يا الله يا أخواني، إبليس يعني أنت خايف بأكل معك من أكلك وكذا لأنك بخيل. إثارة بكل مكامن النفس، مثل ما فعل أبو جهل مع أبي طالب، ما قال لا تقل لا إله إلا الله، النبي يقول قل إله، ما قال لا تقل إله، إنما قال له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة أبيك، تترك ملة أبيك؟ ما قال ملة هشام من بني أمية، لا، ما قال ملة عبد المطلب. فنفس مثلا قال يعني أنت تتخوف أن أكل من طعامك؟ فأحفظ الرجل ففتح له، فقال يا كعب جئتك بعز الظهر وببحر طم، جئتك بقريش على قاداتها وساداتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قاداتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب بن أسد حتى مع الإغراض دي، لأن جئتك بأحزاب لا قبل محمد بقتالها، ماذا قال كعب؟ انظر يا إخوان بعد هذا كل يقول كعب ماذا؟ جئتني والله بذل الظهر وبجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق ليس فيه شيء، انت جئتني بالشيء الوهمي ما له حقيقة. فدعني ومحمدا وما أنا عليه، فلم أرى محمدا إلا صدقا ووفاء. بعد كل هذا فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب، يعني ما ترك من سبيل، يعني حتى سمح له على أن أعطاهم عهدا من الله وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك. تأكيد مش وصل أمانة بقى، لا تأكيد. ماذا؟ إذا تركت قريش ومكانها وتركت غطفان مكانها أن أدخل معك في الحصن ويجري علي ما يجري عليك. خلاص يا سيدي. طيب، فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس والله نتعلمه يا اخوان، درس جلد صاحب الباطل ومن أدام الطرق في حق أو باطل أو شك أن يفتح له. يعني ليس هذه قاعدة فين؟ في الحق بس، من أدام الطرق أو شك أن يفتح له. إذا أدمت الطرق في الحق أو شك أن يفتح لك، وإن أدمت الطرق في الباطل أو شك أن يفتح لك. معروف يا إخواني الأمور بالأسباب، الله أناطها بأسباب، الله أناطها بأسباب، بيسعى في الشر ويسعى في الكيد ويسعى في كذا. أول تخيلوا مع كده، أول امرأة تكشف الحجاب عن وجهها كان متى وكيف وإزاي؟ طيب أول امرأة لبست بنطالا مشت في الشارع أكيد كان إيه؟ أول رجل شرب دخان كان إيه؟ إلى أن وصل إيه؟ إلى أن الغريب أن الفتاة تخرج بلا بنطال، إلى أن الغريب أما الرجل لا يدخن، بل بعضهم يقول والله السجارة بس، والله السجارة بس. يعني الآن بقى فيه إيه؟ ففي كمان المدخن مراتب، في مرتبة يعني مرتبة الصالح، يعني مش مرتبة العربيد بقى، مش بتاع مخدرات، يعني سجارة سجارة لا ما فيها شيء، يعني بس السجارة بس، والله بس السجارة بس السجارة. والناس بحثوا يوما ما عن حكم شرب القهوة وحكم شرب الشاي، مش احنا لغاية النهاردة يقول لك الشيخ شوف له حاجة صفرة، الشيخ يشرب حاجة صفرة يشرب حاجة حمرة. امال بقى المخدرات والدخان، يقول لك الشيخ ده شوف الحاجة صفرة، جيب له حاجة صفرة كده، ما يشربش الشاي، جيب له ينسون، جيب له كراوية، مشيخ ما يشربوش الشاي، مشيخ ما يشربوش الايه الحاجة السودة دي، لكن كله على الاصفر على اي حاجة. سبحان الله. نعم. وما زال حتى استجاب كعب بن اسد القرظي له نضال جهاد، ولهذا احذر المبتدع واحذر المخالطة. ولهذا المخالطة البدع والساكت عن اهل البدع والمثنى على البدع والمتبني لأهل البدع والجانب لأهل البدع أخطر من أهل البدع. نعم.
فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد الأشهل، وهو يومئذ سيد الأوسي، وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة ابن كعب بن الخزرج، وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بالحارث ابن الخزرج، وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف. فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا.
طبعا هذا كان في خفاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذاع الخبر أن قريضا وصلنا خبر نقضة، لأن هذا سيفتت في عضد بعض المسلمين، فلهذا جعل المسألة سرية. انتخب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأصل معهم عبد الله بن رواحة، التمسوا لي خبر الناس، هل الخبر ده صحيح ولا فيه التثبت والتريث وفيه خطورة الإشاعات، بل انشر الخير انشر الخير، هذا يثبت، لا تنشر الزعزعة، لا تنشر أمورا تثبط المؤمنين. يقولون بأن اليهود بقى عندهم أسلحة كذا، وأمريكا بعتت وأرسلت وكذا، ممكن يهود تفعل هذا فيقع الضعف، فلا ترسل إشاعات بين المسلمين، فنبي تثبت أولا قبل ما ينشر هذا. طيب
فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا،
يبقى سرية سرية. طيب الأمر الثاني، انظر إلى النبي سبحان الله، تتعلم منه في كل حرف. الأمر الثاني
انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا.
الأمر الثاني
فإن كان حقا فالحنوا لحنا نعرفه،
فالحنوا لي لحنا
نعرفه عارفه. ولا تفتوا في أعضاد الناس.
تمام. يعني الحنوا يعني أعطوني إشارة، أعطوني إشارة تمام، ويبقى بيننا وبين بعض كلمة سر كما يقال، بحيث حينما تفعلون كذا مثلا، يعني مثلا وليكن مثلا كذا مثلا يد مثلا كذا، يبقى خلاص نقضوا او كذا، يبقى ما نقضوا، يعني حتى لا تتكلموا، ما تأتون أمام الصحابة تقول إيه؟ تقول يا رسول الله ده هؤلاء نقضوا العهد وخانوا وآخر، فهذا يؤدي إلى تفتيت فعضل. من هنا كما يقولون اليوم الجيوش فيها سلاح اسمه سلاح يا إخواني المعنوي، هذا اللي هو إيه؟ سلاح شحن معنوي يعني، أو نعم هذا معنويات دي مهمة جدا،
الشؤون المعنوية
دي مهمة جدا، وكلمات بقى بترسل ممكن تجعل جيوشا تحجم أو جيوشا تقدم، لو لمسوا فينا ضعفا هجموا علينا. أمس بدأت مصر ترسل كلمات، بدأت مصر أمس ترسل كلمات مسؤولة، كلمات من الرئاسة، بعض المسؤولين أصحاب مستوى رفيع، رسالة إلى دولة الاحتلال، مش إسرائيل، مش إسرائيل، دولة الاحتلال، بيننا وبين تل أبيب 100 كيلو بس، يعني ما تفكروش زمان. حرب أكتوبر اللي مضت 50 سنة هتبقى بالنسبة للحرب القادمة نزهة. دي كلمات مسؤولة، مش كلمات مثلا العيال اللي هما بتوع النت والكلام من ده. وبيننا وبين أيلات ديت اللي فيها هؤلاء اليهود 500 متر، فتل أبيب مش بعيد عنا، تل أبيب 100 كيلو بس، وأيلات دي 500 متر، وإحنا مش عايزين نحارب بس إحنا جاهزين، إحنا جاهزين. لان دوله الاحتلال بتهدد بالغاز دلوقتي 130 مليار متر مكعب مصر بتاخدهم منهم بصفقه، قالوا عندنا 100 بديل على فكره الغاز، يعني عندنا 100 بديل. فبدات المساله تدخل مباشره، نتنياهو يراسل على طول برضه يرد، يعني من امس نسال الله ان يستر، نسال الله عز وجل ان يستر وان يوفق قادتنا لما يحب ورضانا، يوفقهم في مأزق عظيم جدا، لكن الله ناصرهم ومعينهم إن شاء الله.
آمين.
لأنهم ليسوا بغاة ولا طالبين لحرب، لكن إن كانت نسأل أن يوفقنا.
آمين.
وأن يوفقهم وأن يعينهم.
آمين.
نعم، فأقصد لغة الكلمات في الحرب، لغة الكلمات. الحرب اليوم حرب مخابرات، حرب اليوم حرب الكلمات، حرب اليوم حروب معنوية، حرب اليوم حروب إعلامية، ثم الحرب العسكرية، تصدق ذلك أو تكذب. لكن ممكن العدو يفكر 1000 مرة لما يعلم جاهزيتك للحرب، جاهزيتك للقتال، لكن لو لم يعلم ذلك قد يتجرأ. أنتوا لم تفكروا كده، الرسالة المسؤولة رئاسة الجمهورية من يعبر عنها، أنتوا لم تجربوا الحروب مع جيوش نظامية، يعني ما تغتروش احنا الجيش ده يقرب مع شوية فصائل يعني في لبنان ولا في سوريا ولا في غزة، ده حربكم حرب فصائل. اه أنتوا ما جربتوش تحاربوا مع جيوش ايه نظامية زي مصر وتركيا، اسم تركيا كده دخلوه، ما جربتوش حربوا مع جيوش نظاميه زي مصر وتركيا كده، يعني زي مصر وتركيا. طب وايه اللي دخل كورتيا تركيا؟ المعنى بقى بطن الشاعر، رئيس المخابرات التركي كان مع رئيس المخابرات المصري في اليوم ده، يعني ايه؟ يعني ما نعرفش بقى، الله اعلم، يعني ممكن، ممكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. حرب يا اخواني هي ده الحرب كده. فانت ما جربتوش حرب جيوش نظاميه زي جيش مصر وتركيا، خلي بالك. طب وانت مالك من تركيا؟ اهو كلمه تتقال وخلاص، دي بتبقى ونفس المساله يعني في اليوم ده تتقال الكلمه دي في اليوم ده، رئيس المخابرات تركيا مع ناس المخابرات، وشمعنا المخابرات في حاجه، يعني اعمل حسابك، ما تعمل حسابك. الجماعة اللي في الأنفاق، اللي في الأنفاق دول ما تفكرش الحرب هتفضل إيه؟ الملعب خالي، ديك هد عماراتك، هد كليات، هد كل عاده، مش حد فيش طياره طالعه لك، فيش صاروخ، مفيش مضاد، وانت لابد تاخد لك من ايه؟ من يعني مناوشات ايرانيه معاك عبره، صواريخ افتل ابيب، وبينك وبينها قد ايه؟ انما اللي بينك وبينها 100 كيلو بقى هيبقى ايه؟ صواريخ هيبقى نظامها ايه؟ فكل ده ادرسه، لا تغتر بنفسك. فصيل مع لبنان، فصيل مع غزة، فصيل مع، تفكر انت يا سلام هدمت دولا. نعم. فقال فإن كان حقا، كان ذا حقا، فالحنوا لي لحنا أعرف، إشارة كده ولا أحد يتكلم. هذا غاية يا أخواني، غاية في اتخاذ الوسائل المشروعة. اعرض منك حماس على هذا لا تجد شيئا أبدا. نعم.
يقول في
هذا حينما نقول إذا رجع الجهاد إلى دولة، شوف يا أخواني، الجهاد لو رجع إلى دولة حتى ولو كانت دولة ضعيفة فإن جهاد مؤثر، إنما إذا رجع لحركة حتى لو الحركة قوية فإنها ستؤدي إلى مفسد لا حصر له. ماذا جنى المسلمون من داعش؟ ماذا جنى المسلمون من القاعدة؟ ماذا جنى المسلمون من حماس؟ ماذا جنى المسلمون هذه الحركات؟ ماذا جنى المسلمون إلى الدمار وجلب الكفار؟ بالأمس فقط مئات القتلى غير الجرحى بسبب فيديو أخرجته حماس لأسير. هو أنت دولة أسير في سيارة بيوجه خطاب نتنياهو ويريد أن يثير الناس على نتنياهو، طب وبعدين أثرت نتنياهو عليك؟ ما أنتش دولة. الحاجات بتعملها دول، آه ممكن تكون مؤثرة لما تعملها دول، لما تعملها دول زي مسألة الانغماس. شوف سبحان الله، حضران الآن هذا الحكم، العلماء يقولون في المنغمس بين صفوف الكفار وكذا لابد أن يكون معه جيش، لأن فيه ردة فعل. المنغمس هذا فيه ردة فعل، ثم يفتح الجيش، أو إذا كان ردة فعل من جيش يبقى فيه جيش أمامه. لكن تأتي حزام ناسف لواحد في تنظيم في حركة، في حركة تقتل 10 يهود، إيه اللي يحصل؟ الطائرات بتدك. طب عندك بقى صد للطائرات؟ ما في صد للصواريخ؟ ما في. يبقى مين اللي بيدفع الفاتورة دائما؟ اللي في الخنادق ولا الفنادق ولا اللي في العراء؟ اللي في العراء. اللي في الفنادق في الفنادق، واللي في الخنادق في الخنادق، واللي بيدفع العراء. فلهذا نقول الحروب دول، اللي هي راية. خذ بس هذه الكلمة، الجهاد عندنا أو كما قلنا قصد شرط، قصد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، شرط راية قدر، راية قدر، هذا هو القتال. الإخوان وغيرهم من الفصائل المنحرفة كان دائما يعاتبون الحكومة المصرية، كل شيء الجيش، كل شيء سلاح، عايزين ناكل. هذا الجيش أهم من الأكل، لأنه إيه؟ لو أنك ضعيف مش هتجد الأكل. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم ونسددهم. نعم.
يقول المحقق اللحن أن يخالف ظاهر الكلام معناه، ويقال لحنت لفلان إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره.
ولا تعرف النوم في لحني القول. نعم.
والمعنى أشيروا علي ولا تفصحوا وعرضوا بما علمتم. شرح غريب السيرة والنهاية.
نعم.
وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس فخرجوا حتى.
شوف يعني إن كانوا على وفاء ما نرفع اجهروا، طب إن كانوا على خيانة الحنوا، نقضوا أعطوني إشارة بس ولا تكلموا، طيب ما نقضوا اجهروا، قولوا إن إشاعة قد حصلت أن بني قريظة نقضوا العهد ولم يحصل هذا، فقد جئنا من عند القوم والقوم معنا على ثبات وعلى، فيحصل الثبات. لكن لو حق بأنهم نقضوا فالحان يا الله تعلموا. يقول الإسلام سم سلبه حرب، خطط، خطط موفقة. نعم.
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد.
نعم، والأحزاب اجتمعت، وحيي بن أخطب غرهم وإلى آخره، فوقع في قلوبهم ما وقع. نعم.
فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن معاذ دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل
يا الله، شوف يا أخواني فقه أصحاب، سيبهم يشتموا، اللي بيننا وبينهم أعلى من الإيه، من الشتائم، دعك من هذا، مسألة ليست حرب كلامية ولا حرب شتائم، اللي بيننا وبينهم أعلى من المشاتمة. نعم.
ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله.
ثم أقبل سعد وسعد، أقبل السعداء سيد الأوس والخزرج، فسعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، ولهذا النبي استشارهما في ما عزم عليه من إعطاء غطفان بعض ثمار المدينة. قال النبي لهما أنا عازم على أن أعطي غطفان بعض ثمار المدينة وكذا، فما رأيكما للسعدين؟ يا سلام يا أخوان، أدب أدب. قال يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تختاره لنا خوفا علينا وخشية علينا؟ قال بل شيء أختاره لكم، فلقد رأيت. انظر بقى، رسالة إلى حماس، رسالة إلى حماس. فلقد رأيت أن العرب قد اجتمع عليكم عن قوس وحدة وكذا، وأخشى يعني عليكم. رأى العرب، رأى العالم اجتمع. فقال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، يا نستضيفهم وكذا ينبيع لهم، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. هذا رأي السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. نعم. ثم أقبل سعد وسعد وما معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه.
ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قال عضل والقارة، أي كغدر عضل
القارة. نعم.
والقارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المسلمون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط، وحتى قال أوس بن قيدي
يعني الخوف ليلتها عظيمة جدا. فهو يقول بقى المنافق بقى معتب بن قشير قال كان محمد يعدنا أننا نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط، يعني كان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى قال أوس بن قيضي
أحد بني حارثة بن الحارث يا رسول الله إن بيوتنا لعورة من العدو، وذلك عن ملأ من رجال قومه، فأذن لنا فلنرجع إلى دارنا وإنها خارجة من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار.
نعم، شوف مدة طويلة أخواني، 24 ليلة على هذا الوضع، خوف وبرد وغير ذلك، والمسلمون صامتون ثابتون ويتخذون كل التدابير. ثم القصة بقية، والنبي كان يرسل حذيفة يأتي بأخبار القوم، وحصل ما حصل، من أمور في ذلك. وفي أثناء ذلك وبعد كل هذا أرسل الله ريحا شديدة عتية فقلعت خيام وكفاءة القدور، وقالوا لم يعد لنا مقام هنا، ثم انصرفوا وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. نعم.
وساق بسند عن يزيد بن رومان قوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فالذين جاءوهم من فوقهم قريظة، والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان. وقوله: وإذ زاغت الأبصار، يقول: وحين عدلت الأبصار عن مقرها وشخصت طامحة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: وإذ زاغت الأبصار شخصت. وقوله: وبلغت القلوب الحناجر، يقول: نبت.
وهذه زاغت الأبصار لما يكون في شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف شخصت الأبصار. طيب، هذا بالنسبة للأبصار. طب والقلوب؟
وبلغت القلوب الحناجر، يقول: نبت القلوب عن أماكنها من الرعب والخوف فبلغت إلى الحناجر.
هذا شأن الخائف، هذا شأن الخائف. كما
وساق بسند عن أيوب عن عكرمة: وبلغت القلوب الحناجر، قال: من الفزع. وقوله: وتظنون بالله الظنون، يقول: وتظنون بالله الظنون الكاذبة، وذلك كظن من ظن منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب، وأن ما وعده الله من النصر ألا يكون، ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها من ظن ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره. وساق بسند عن الحسن: وتظنون بالله الظنون، قال: ظنونا مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سيستأصلون.
هذا هؤلاء هم الذين ظنوا، تظنون بالله الظنون، هؤلاء المنافقون. أما المؤمنون فما ظنوا إلا خيرا.
وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق، أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واختلفت القراءة في قراءة قوله: وتظنون بالله الظنون، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة وبعض الكوفيين.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب ظنوا الظنون، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسول، وصدق الله ورسول، وما زدهم إلى إيمانا وتسليم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالمؤمن لا يظن بربه إلا خيرا، ولا يظن برسوله إلا خيرا، الحمد لله. أما هذه الظنون الكذبة تأتي ممن؟ من المنافقين. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة قوله: وتظنون بالله الظنون، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة وبعض الكوفيين الظنون بإثبات الألف، وكذلك وأطعنا الرسول فأضلون السبيل في الوصل والوقف. وكان اعتلال المعتل في ذلك لهم أن ذلك في كل مصاحف المسلمين بإثبات الألف في هذه الأحرف كلها، وكان بعض قراءة الكوفة يثبت الألف فيهن في الوقف ويحذفهن في الوصل، اعتلالا بأن العرب تفعل ذلك في قوافي الشعر ومصاريعها فتلحق الألف في موضع الفتح للوقوف، ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات، وإن هذه الأحرف حسن فيها إثبات الألفات لأنهن رؤوس الآي تمثيلا لها بالقوافي. وقرأ ذلك بعض قراءة البصرة والكوفة بحذف الألف من جميع في الوقف والوصل، اعتلالا بأن ذلك غير موجود في كلام العرب إلا في قوافي الشعر دون غيرها من كلامهم، وأنها إنما تفعل ذلك في القوافي طلبا لإتمام وزن الشعر، إذ لم تفعل ذلك فيها لم يصح الشعر، وليس ذلك كذلك في القرآن، لأنه لا شيء يضطرهم إلى ذلك في القرآن، وقالهن مع ذلك في مصحف عبد الله بغير ألف. وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ،
يعني إذا قراءة تثبت ذلك الألف يعني وصلا ووقفا، وقراءة لا تثبتها لا وصلا ووقفا، وقراءة تفرق فتثبتها في الوقف وتحذفها في الوصل. وهذا رسم المصحف، الظنون هذا رسم المصحف بالألف، لكن بالنسبة للقراءة فمن من يحذفها وصلا ووقفا، ومن من يثبتها وصلا ووقفا، ومن يفرق بين الوصل والوقف. يقول: وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب
قراءة من قرأ بحذف الألف في الوصل والوقف، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب مع شهرة القراءة بذلك في قراءة المصرين الكوفة والبصرة. ثم القراءة بإثبات الألف فيهن في حال الوقف والوصل، لأن علة من أثبت ذلك في حال الوقف أنه كذلك في خطوط مصاحف المسلمين، وإذا كانت العلة في إثبات ذلك في بعض الأحوال كونه
وإذا كانت العلة في إثبات الألف
إذا كانت العلة في إثبات ذلك في بعض الأحوال كونه
في إثبات الألف
عند ذلك.
نعم.
في نسخة الألف. نعم.
في بعض الأحوال.
وإذا كانت العلة في إثبات الألف في بعض الأحوال كونه مثبتا في مصاحف المسلمين فالواجب أن تكون القراءة في كل الأحوال ثابتة لأنه مثبت في مصاحفهم، وغير جائز أن تكون العلة التي توجب قراءة ذلك على وجه من الوجوه في بعض الأحوال موجودة في حال أخرى. والقراءة مختلفة وليس ذلك لقوافي الشعر بنظير، لأن قوافي الشعر إنما تلحق فيها الألفات في مواضع الفتح والياء في مواضع الكسر والواو في مواضع الضم طلبا لتتمة
الوزن، يعني ذلك ضرورة شعرية من أجل القوافي. نعم.
وأن ذلك لو لم يفعل كذلك بطل أن يكون شعرا لاستحالته
عن وزنه، لأن عندهم أوزان، فإذا ما تمت ما تم الحرف وغير ذلك حصل انكسار، يقال هذا انكسار في الوزن، فلابد أن يكون هذا. ولهذا ممكن الألف تتحول إلى الفتح تحول إلى ألف والكسر تحول إلى ياء من أجل ذلك. نعم. ممكن أن تظهر الضم على الميم مع الوقف همو مثلا حتى لا يحصل الانكسار، فلابد أن يكون على وفق الأوزان. طبعا العرب لم تضع أوزانا ولم تسمي أوزانا أبدا، إنما أخذ هذا من طريقتها، مثل لم تضع نحوا بالمعنى الاصطلاحي وإنما أخذ هذا من طريقتها. يعني علم النحو هذا مستنبط منين؟ من طريقة نطقه الصرف، من طريقة أبنية الكلمات، القراء التجويد وكذا من طريقة أدائه، فكل هذا أخذ منهم. نعم.
ولا شيء.
وكما قلنا الفصل في كل هذا أن القراءة سنة متبعة، فهذه قراءة متوترة وهذه قراءة متوترة وهذه قراءة متوترة، خذ هذه القراءات واقرأ بأي قراءة منها ولا تخطئ قراءة. لكن قد تقول هذه أفصح من هذه ما في مشكل، لكن لا تخطئ قراءة، سنة متبعة. ولا تعدل رسما، ولا تعدل رسما، لكن ولا يكونا من الصاغرين، يكون تمن على الألف هنا الظنون، وعن الفتحة توضع عن النون لكن صارت هنا ألفا، فلا تعدل، هذا هو الرسم. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز طباعة المصحف بالرسم الإملائي، يعني بنفس ما نقرأه الآن، لا، المصحف يبقى كما هو. ليه؟ لأن رسم المصحف على هذه صالح لأن تقرأ به جميع القراءات، صالح. وهذه كتابة الصحابة وقد اتفق الصحابة عليه وأجمع عليه، فيبقى رسم المصحف ونطق المصحف، يبقى كل هذا على ما أخذ من سنة متبعة، يبقى لا نخطئ طالما هذا سنة متبعة، طالما هذه قراءة مسندة، ولا نعدل رسما، إنما نقرأ نكتب هذا الرسم ونقرأه على وفق ما قرأه القراءة. أهم شيء لا تلفق، أهم شيء لا تخترع ولا تحدث، اقرأ القراءة المعتمدة قراءة ما، امشي على أصولها وفرشها. نعم.
ولا شيء يضطر تالي القرآن إلى فعل ذلك في القرآن. وقوله هنالك ابتلي المؤمنون، يقول عند ذلك اختبر إيمان المؤمنين ومحصل.
ونقول أيضا تتم هذا الأمر أنه لا توجد قراءة وتخرج عن لغة العرب ولهجاتها، ما تخرج أبدا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
وقوله هنالك ابتلي المؤمنون، يقول عند ذلك اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم وعرف المؤمن من المنافقين. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد قوله هنالك ابتلي المؤمنون قال محصوا. وقوله وزلزلوا زلزالا شديدا، يقول وحركوا بالفتنة تحريكا شديدا وابتلوا وفتنوا. وقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم.
وهذه حكمة وسنة ما الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب، واجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. ابتلاء، الله يبتلينا بأعدائنا وابتلي أعداءنا بنا، هذه سنة. ولهذا وفي هذا الرد على من يقول يعني أليس الله عز وجل يعلم ما يجري المؤمنين؟ بلى يعلم، لكن الله يبتلي. إذا كان المؤمنون كانوا على الإيمان الخالص من التوحيد والاتباع ومع ذلك ابتلوا، فما بالك بمن فيهم الشرك، بمن فيهم الابتداع، بمن فيهم الضلال، بمن فيه إلى آخر ذلك. يبقى هذا يكون عقوبة، قد يكون عقوبة تسلط الكفار علينا عقوبة. فقد يكون ابتلاء أن يبتلينا الله عز وجل به إن كنا على الإيمان خالص، وقد يكون عقوبة لنا إذا نحن عصينا الله سلط الله علينا. لأن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى أن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى هؤلاء الكفار الله عز وجل قد يأذن بالاقتلاء بينه وبينهم ابتلاء وامتحانا واختبارا ليعلم الله عز وجل المؤمنين من المنافقين ويتخذ منكم شهداء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالله يتخذ شهداء بماذا؟ بهذا القتال، بهذه الحروب. وقد يكون عقوبة لنا إذا وجدت المعاصي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في قتال التتار لما كان وجد من قال لوذوا بقبر أبي عمر، فما قاتلوا حتى نقوا التوحيد. نعم.
وقول وزلزلوا زلزالا شديدا يقول وحركوا بالفتنة تحريكا شديدا وابتلوا وفتنوا. وقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك في الإيمان وضعف في اعتقادهم إياه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وذلك فيما ذكر قول معتب بن قشير وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن يزيد بن رومان وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لقول معتب بن قشير إذ قال ما قال يوم الخندق، وساق بسند عن مجاهد قوله
لما قال محمد وعدنا أننا نأكل أموال كسرى وقيصر وكذا وكذا ولا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته أن يذهب إلى الغائط، كأنما يشكك في كلام الرسول. وهذا أخطر صنف في الناس المنافق الذي يشكك. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال تكلمهم بالنفاق يومئذ وتكلم المؤمنون بالحق والإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وساق بسند عن قتادة قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قال ذلك أناس من المنافقين قد كان محمد يعيدنا فتح فارس والروم وقد حصرنا هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وساق بسند عن ابن زيد قال رجل يوم الأحزاب لرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أرأيت إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك قسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال له كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاه فقال ما قلت؟ فقال كذب علي يا رسول الله ما قلت شيئا ما خرج هذا من في قط. قال الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا.
سبحان الله، أسهل شيء عند المنافق الحلف بالكذب. أقلت هذا؟ لا والله ما قلت. اتخذوا أيمانهم جنة، فهم كفار أصلا. هيقول أحلف أخاف من الغموس فيقول ويكذب، وإذا بلغ الأمر إلى الرسول قال ماذا؟ حلف أنه ما قال. مثل ما أبلغ زيد بن أرقم لما قال المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإيه الأذل. فزيد بن أرقم أبلغ النبي الرجل كذا ما قلت. طب من يشهد لك يا زيد؟ ما في. فعاتبه أهله وعاتبه قومه كيف تقول هذا و إلى آخره، وبات حزينا. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونزلت آية بتبرئة زيد بن أرقم. نعم.
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر حتى بلغ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
سبحان الله. نعم.
قال فهذا قول الله،
ولهذا النبي جعل من خصال المنافقين وإذا حلف كذب، إذا حلف كذا هذا من خصال المنافقين. نعم.
قال فهذا قول الله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة الآية. وساق بسنده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن أبي قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عاما ذكرت الأحزاب من أجم الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذادة، ثم جعل 40 ذراعا بين كل عشرة، فاحتق المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلا قوي، فقال الأنصار سلمان
كان رجلا قويا
وكان رجلا قويا فقال الأنصار سلمان منا، وقال المهاجرون سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. قال عمرو بن عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقر المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا، فحفرنا تحت ذباب حتى بلغنا الندى أخرج الله
عندنا الصرى أخرج الله من بطن الخندق
صخرة. أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا يا سلمان ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيها
يأمرنا فيها بأمره
فإنا لا نحب أن نجاوز خطه،
يعني كما خط النبي، لكن لما خط النبي كذا فوجدوا صخرة ما استطاعوا لها سبيل، فقالوا انظروا الرسول هل نعدل عنها يعني نفهم ورائها أو يأمرنا فيها بأمره. نعم.
فرقى سلمان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة،
فإن لا نحب أن نجاوز خطك، النبي خط يبقى لا نحب أن نجاوز خط النبي، فمن يأذن لنا أو يأمرنا فيها بأمره. هذه الأمة التي تنصر بالريح وتنصر بالجنود التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، أمة لا تجاوز خط النبي الحسي ولم تجاوز صراطه، فهي على خطه صلى الله عليه وسلم على صراطه، فأعظم أسباب النصر أن تكون على خط رسول الله وعلى صراطه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذه الأمة التي تمكن يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى العقيدة أولا، نصحح العقيدة نصحح السنن، إذا أردنا نتغلب على الأعداء فلو كلنا إلى أسلحتنا فسنخذل، لكن لابد نوكل إلى عقيدتنا إلى ديننا. نعم.
فرقى سلمان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضارب عليه قبة تركية، فقال يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من بطن الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك منها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان في الخندق، ورقينا نحن 9 على شفا الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة،
المدينة الحرتين، يعني حدود هنا حرة وهنا حرة. نعم.
حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها فكسرها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، ثم أخذ بيد سلمان فرقى، فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قال نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر فنكبر، ولا نرى شيئا غير ذلك. قال صدقتم، ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر. فاستبشر المسلمون وقالوا
النصر، نعم،
وقالوا الحمد لله موعود صدق بأن وعدنا النصر بعد
الحصر، النصر بعد الحصر،
بأن
يعني هذا الوعد مع أنه ماذا معناه في المدينة وقد ضربوا خندقا بينهم وبينه وإلى آخره، ومع ذلك وعدهم بالنصر. نعم.
فطلعت الأحزاب فقال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله الآية، وقال المنافقون ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل، يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق
من ولا الخوف. يخبركم بهذا، فشككوا في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يخبركم هذا وأنتم تحفرون الخندق؟ ضعاف ستأتون إلى ملك الروم وملك، كيف هذا؟ طبعا يا أخواني ما لم تكن مؤمنا ستكذب بمسائل الأمور المادية يعني والأسباب المادية هذه، طبعا سيكذبون. أما المؤمن فاعلم أن الرسول لا يخلف ولا يكذب ولا يكذب، لا الرسول يكذب ولا يكذب، نعم، ويكذب، نعم.
وأنتم تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا، وأنزل القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
نعم. طيب نقف هنا عند الآية وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب.